إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واشهدوا جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، عليه أفضل صلاة وأتم سلام. أما بعد، فإن الله جل جلاله إنما شرع الديانة لمصلحة الدين والدنيا معا، بل جعل الدين سببا لطيب المعاش ورغد العيش وبسط الأمن. لقد جاء هذا الدين، جاء الإسلام، ليخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. والدنيا لا تصلح إلا بإمام وحاكم يكون له المنتهى في الأمر، حتى إذا تنازع الناس كان لتنازعهم قول فصل ينهي فصول القضية ويحقق نوط المصلحة. وهكذا شرع الإسلام. والشريعة الإسلامية هي الميزان الذي يجب أن يقصد ويهتدى به، ومن دون الشريعة جور العقول وزلل القلوب. عباد الله، إن الله جل جلاله حين شرع هذه الشعيرة وهذه الشريعة فإنه قد علم ما يصلح حال عباده، وهو أعلم بحوالهم وبحالهم ومآلهم. والله سبحانه وتعالى قد شرع في الشريعة الحدود، ولم يشرع الحدود لذات القتل والقطع والجلد وغيرها لحد ذاتها، إنما شرعها لتكون حقاً حدودا تمنع الجريمة وتحد من الضرر وتنبه الغافل وتذكر الجاهل. تجزع النفوس عباد الله من رؤية الجاني حين يقتل، لكنها في الحقيقة تكفير لجريمته وحياة لغيره. ولهذا قال الله جل جلاله في القصاص: ولكم في القصاص حياة 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 يا أولي الألباب. إنها حياة حقيقية دائمة دائبة. وسميت العقوبات حدودا لأنها تمنع من ارتكاب أسبابها كالزنا والسكر وغير ذلك، وأيضا تسمى حدودا لأن الله جل جلاله هو الذي وضعها وحدها وقدرها. والحدود عباد الله هي ما جاء حكمها صريحا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل الزنا واللواط والسرقة والحرابة وغير ذلك. وأما القصاص فلا يعتبر ضمن الحدود الشرعية، لأن من يملك العفو هو العبد، يملكه حتى آخر لحظة. وكذلك التعزير، فإنه اجتهاد من الحاكم أو نوابه في القضاء، وللحاكم الحق كاملا في الإمضاء أو العفو لما يراه فيه من مصلحة. والحدود لها مصالح عظيمة، لها مصالح عظيمة للعباد، فبها يستقر أمنهم وينعم ويظهر اطمئنانهم، ومن دون ذلك الخوف والجزع وعدم الاطمئنان. والإسلام حين وضع الحدود لم يكن الهدف لذلك إشباع شهوة تعذيب الناس وقتلهم مثل ما يحصل من بعض تنظيمات الخوارج والبغاة، بل يطبق الحدود في حدود ضيقة ويدرأ الحد بأدنى شبهة، ولا يقام إلا إذا وصل إلى الحاكم المسلم، فإن لم يصل فللذي ارتكب الحد أن يتوب إلى الله جل جلاله. والحدود عباد الله ليست شيئا جديدا، ولم تكن بدعا في التشريع، بل إنها تشريع الرسل عليهم الصلاة والسلام، كلهم كل له شريعته، فقد كانت لهم في ذلك الحدود، وهي ثابتة موجودة في الكتب في بعض كتبهم المحرفة حتى ساعتنا هذه، ولكن يخفونها. والحدود عباد الله لها ثمرات عظيمة يجنيها المجتمع من بعد ذلك. أول ذلك انتظام أحوال المسلمين على الشرع وصلاحهم واستقامتهم، كما قال الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وثانيها زجر الجاني وردعه مثل القطع أو الجلد، فإن الجاني ينزجر لذلك، فإن كانت نفسه تقود إلى ذلك تذكر أنه سيعاقب وسيعاقب على جنايته. والثالث ذلك أن يكون في الحد عبرة وعظة وتنبيه وتحذير، فإذا عرف الناس أن الحدود الشرعية تقام على الناس حذر كل أحد يفكر في المساس بأمن الناس أنه سينال ما ناله ذلك الإنسان الذي ابتلي بالحد. ورابع ذلك تكفير سيئات الجاني، فإذا أقيم الحد على الجاني أو العقوبة التعزيرية كان ذلك ماحيا لذنبه، كما جاء في الحديث في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه إن شاء فستره الله عليه، إن شاء غفره وإن شاء عذبه. وخامس ذلك إنصاف المجني عليه وإطفاء غيظه، فإن الجريمة التي يرتكبها الجاني تظل في قلب المجني عليه وفي نفسه، وربما يسعى للانتقام، ففي إقامة الحدود شفاء لما في غيظ قلبه، كما قال الله عز وجل في القصاص: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وسادس ذلك الأمن والاستقرار والطمأنينة والراحة وفعل العبادات كالذهاب للصلوات وقضاء الحاجات واكتساب الرزق بأمن وأمان، فإذا أقيمت الحدود والقصاص أمن الناس في حياتهم ووجدوا لذة عيشهم، واستطاع كل أحد أن يمضي لشأنه. ولكم عظة وعبرة في تلك الدول التي مسها الخوف والرعب فأصبح أحدهم لا يأمن على نفسه أن يخرج من نفسه ساعة من ليل أو نهار. وسابع ذلك سلامة المجتمع والأمة من الفساد والفوضى، فإن من أمن العقوبة أساء الأدب. وثامنها المحافظة على قيم الإسلام وهويته، فهي تقيم المجتمع على جادة سوية ليس فيها حيف ولا ظلم. نسأل الله جل جلاله أن يهدينا سواء السبيل. أستغفر الله العظيم الجليل من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، وصلى الله وسلم على الهادي البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم سلام. أما بعد، ففي السبت الماضي القريب تم إعدام 48 ممن لهم نشاطات إفسادية أو مشاركات إجرامية، وكان بعضها حد حرابة وبعضها حد تحذير، وهي حدود لا ينطق بالحكم بها شخص واحد، بل تمر عبر لجان متعددة. وتطبيق هذه الحدود عباد الله، ومن المعلوم عباد الله أن تطبيق هذه الحدود هو رجاء لمثوبة الله واستجابة لأمر الله، ويجب أن لا يكون فيه تشفيا ولا انتقاما، وقد أقيمت هذه الحدود على هذا المبدأ، ولكي تكون عبرة لمن يفكر في عمل إجرامي ويظن أن خلف ذلك العفو والمسامحة ويتاجر في دماء الناس. والأمر المهم الآخر هو أنه ينبغي الرضا والتسليم بالحدود والتعزير، لأن المصالح المنوطة لا يدركها إلا من يعرف جميع جوانب القضية. ويجب علينا أن نترك العواطف والأهواء جانبا، فإن الله جل جلاله هو أرحم بنا حين شرع ذلك وبينه. ولنكن على علم ودراية، ولتكونوا على علم ودراية أن بلدكم هذا محارب من جميع الفرق المنحرفة والضالة، أولهم الحاقدون الضالون من الصفويين في إيران الذين أغاضهم تطبيق الشرع في مجرم من المجرمين الذين تنكروا لبلادهم وأشاعوا الكراهية والفرقة والاختلاف فيه، وأصبحوا أدوات في يد العدو كما هو حال كثير من شبابنا اليوم، وللأسف ممن غرر بهم وخدعوا. لا شك أنهم غرر بهم، ومن غرر به غرر به، وهذا ليس عذر في ليس عذرا في إقامة الحد عليه. فكونوا عباد الله يدا واحدة مع بلدكم ضد من يريد لكم البوار والخسارة والهلاكة. تجاوزوا كل حظوظ النفس أمام عدو يكرهكم ويكره ولاتكم. نسأل الله جل جلاله أن يحفظ على هذا البلاد الأمين أمنه، ونسأله جل جلاله أن يصلح ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، وأن يريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه. اللهم عليك باقتصاد إيران فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل اقتصادهم في خسار وأمرهم في نكال يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ هذا البلد الأمين من كيد الكائدين وتربص المتربصين. اللهم رباه الطف بالشام وأهلها واجعل لها فرجا قريبا. اللهم اجعل لها فرجا قريبا. اللهم الطف بمضايا، اللهم أمض عليها حكمك برحمتك. اللهم الطف بهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم فك الحصار عنهم. اللهم عليك بحزب نصر فإنه لا يعجزك. اللهم فرق جمعهم ومزق كلمتهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم انتصر للمظلومين، اللهم انتصر للمستضعفين، اللهم انتصر للأطفال اليتامى والأرامل والشيوخ. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم الطف بأورما وأهلها ونجهم من الوثنيين المجرمين. اللهم وأخرج الحوثيين من اليمن أذلة صاغرين، وانصر جنود المؤمنين في الجنوب. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم. اللهم وفق رجال أمننا لكل خير. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا طبقا، مجللا عاما، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد.